فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد مع نخبة من أهل العلم والفضل للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى نرحب ونسعد ونشرف في هذه الحلقة بضيف كريم فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام يا مرحبا سيدنا
مرحبا بالدكتور الحبيب
الله يحفظك نشرف ونسعد بكم
ده أنا الشرف لي والله
الله يحفظك
والله الشرف العظيم لي أسأل الله أن يرفع قدرك ويمتع بك
آمين وعليكم شيخنا
الله يحفظك الله يحفظك
شيخنا الحبيب تحدثنا في اللقاء الماضي مع فضيلتك حول قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هنا الشطر الثاني من الحديث ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا ما معنى هنا يعني قيام رمضان إيمانا واحتسابا ولو تعطينا كلمة قبل أن نشرح في الإجابة على الأسئلة حول فضل هذا القيام لا سيما في هذه الأيام الكريمة
نعم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا أيضا شطر جليل جميل من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا الشطر خاص بشرف المؤمن شرف المؤمن هو قيامه بالليل وقد كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أجود الناس
نعم
وكذلك من الجود ليس هو الجود الخاص بالصدقة يعني لا
نعم.
كذلك إنسان يجود على نفسه وأفضل جود يجود به المرء على نفسه هو أن تعتق رقبته من النار في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة من جواري قالت فقمت أتحسسه
صلى الله عليه وسلم
قالت فوقعت يدي على بطن قدمي وهو ساجد يناجي ربه سبحانه وتعالى بلسان المتضرع الأواهي وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي
سبحانه وتعالى
هذا هو لسان المتضرع
نعم.
وقد غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كذلك أيضا في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل حتى ورمت قدماه فقلت يا رسول الله تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أيضا وأجاب بلسان الشاكر المنيب إلى ربه سبحانه وتعالى فقال أفلا أكون عبدا شكورا أليست هذه نعمة وتلك منة تستحق وتستوجب مني الشكر أفلا أكون عبدا شكورا كذلك ورث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الجد وهذا الاجتهاد لأصحابه من بعده
رضي الله عنه
هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذا الذي أعطي مزمارا من مزامير آل داود
نعم.
سيدنا موسى الأشعري رضي الله عنه اجتهد في آخر عمره اجتهادا عظيما فقال له أصحابه لو رفقت بنفسك يعني أنت سنك كبر خلاص فعني ترفق بنفسك فقال ونعم ما قال. فقال إن الخيل إذا بلغت رأس مجراها فأوشكت أخرجت جميع ما عندها ولا أراني إلا في آخر عمري. بيقول أنت عارف الخيل لما بتكون في السباق، الخيل في السباق بمجرد ما بيلمح بطرف عينه الخط اللي عنده السبق هينتهي، يخرج جميع ما عنده من القوة ومن السرعة. لماذا؟ أوشك أن يبلغ المنزل، خلاص يعني هي ما هي إلا خطوات معدودات وينتهي السباق والإنسان يرتاح. ومن أراد الراحة والسكون فإن القبر والموت يزودانك منهما بما شئت. لو أنت نفسك تريح دماغك، مش عايز إزعاج، مش عايز حد يرهقك، حد يتعبك، حد يقولك هات وجيب وخد ودي، في القبر. في القبر نوم طويل طويل.
يا رب سلمه.
ومن أراد الراحة فوت الراحة. الذي يريد أن يرتاح في الآخرة يفوت الراحة هنا، لأن هذه الدنيا ليس بدار راحة، وإنما هي دار عناء وابتلاء وشقاء. فالإنسان ينبغي عليه أن يجد وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. كذلك أيضا سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه، سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه كان إذا آوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلاة. حبة على مقلاة يعني إيه؟ الإنسان لما يكون واقف على النار بيسوي حاجة بيقعد يقلبها كده وكده، هو ده حبة على مقلاة، مش قادر ينام على جنب. تمام. وكان يقول طير ذكر جهنم نوم العابدين.
يا رب.
وكان طاووس بن كيسان رحمة الله عليه يثب من على فراشه ويقول اللهم إن ذكر جهنم لا تدعني أنام، وكان يثب من على فراشه ويقول. هكذا شأن العباد والزهاد. وأن يعلم المرء كما قلنا أن هذه الدنيا معبر وممر وليست بدار مقام ولا مستقر، فالزاد منها والمقيل في غيرها. فنحن نتزود إلى دار هي الدار الحقيقية كما سماها رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. هي الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية. أما هذه التي نعيشها كما وصفها وسماها رب العالمين سبحانه وتعالى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور يعني إيه؟ ما هي إلا سنوات كما قلت، ويستيقظ الإنسان بقى على الحياة الحقيقية والنعيم الأبدي الأزلي. تمام. فهي الإنسان كثير منا يغتر بهذه الحياة. لماذا؟ لأنها مزخرفة. تمام. لذلك في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين قال شهدت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشهدا ذكر فيه الجنة حتى لم يبق مقالة، ثم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن الدار الآخرة محتاجة إيه؟ محتاجة العمل، محتاجة الشغل، محتاجة الاجتهاد، محتاجة أن الإنسان يخلد إلى القيام بين يدي يا رب سبحانه وتعالى، وأن يترك هذه الوسائل، يترك النوم بقى ويترك هذه الدعاء. لماذا؟ أنت خلقك الله عز وجل إلى للجنة
لغاية كبيرة.
وكذلك نحن أصلا يعني موئلنا الأول هو الجنة. وحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى. تنساش. فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم.
صحيح.
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، يا ترى ممكن نرجع تاني لمكاننا الأولاني. فالإنسان كما قلنا مسألة القيام بقى ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. وأن يقوم وأن ينصف قدميه بين يدي ربي سبحانه وتعالى.
حاجة شرط اللي نطلب منه يا شيخ محمد وهي توضح لنا الفارق الكبير في الحقيقة بين ما وصلنا نحن إليه الآن في مجتمعاتنا هذه وما نفعله في ليلنا من تضييع وفعل المحرمات والمنكرات وغير ذلك، وما يفعله شبابنا وما كان يفعله هذا الجيل الجديد، يعني جيل شباب الصحابة.
صحيح.
رضي الله عنهم الذين كانوا يقضون ليلهم بين يدي الله سبحانه وتعالى.
صحيح. سيدنا عثمان رضي الله عنه من المأثور عنه أنه ختم القرآن في ركعة. عمر رضي الله عنه كان يقوم الليلة ويرعى رعيته في النهار. فقال بعض الناس لو رفقت بنفسك، فقال إن نمت بالليل أضعت نفسي، وإن نمت بالنهار أضعت رعيتي. وكان طبعا من مأثور عنه رضي الله عنه أنه كان في وجنتيه خطين أسودين.
نعم.
ليه؟ ما هو من شدة البكاء. وكان الصديق رضي الله عنه كان من أكثر الناس كذلك قياما. فالشاهد أن هؤلاء كانوا فعلا يجتهدون. لماذا؟ لأنهم علموا حقيقة هذه الحياة.
صحيح.
وعلموا أنهم يعني شوف سيدنا أبو هريرة مثلا رضي الله عنه. أبو هريرة طبعا من المأثور عنه أنه كان يقول إني لأسبح الله في كل يوم 12,000 تسبيحة. وطبعا كما لا يخفى عليك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبعي أو على ملء بطني.
نعم.
رضي الله عنه. الشاهد أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول والله إني لأسبح الله في كل 12,000 تسبيحة. تمام. ومع ذلك لما حضرت الوفاة بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال بعد المفازة وقلة الزاد.
نعم.
قلة الزاد اللي هو بيسبح ربنا 12,000 تسبيحة وراوية الإسلام ولم يكن يفارق سواده سواد النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا يعني مناقبه عديدة ومآثره كثيرة رضي الله عنه. تمام. فبقول بعد المفازة، السفر إلى الله تبارك وتعالى طويل، فمحتاج إيه؟ زاد. تمام. وقلة الزاد، شوف بقى اللي بيعمل كل المناقب دي وله كل هذه المآثر يقول قلة الزاد، ما عنديش زاد يبلغني في هذا السفر الطويل. وعقبته كأود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. ما هو في الآخر ما فيش يا إما جنة يا إما نار، ما فيش حاجة تلتها في النص. كما قال الله تبارك وتعالى فمنهم شقي
وسعيد.
وسعيد.
نعم.
تمام. وقال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها
أو مبوقها.
أو مبوقها. مفيش حاجة تلت في النص.
طب هنا فضلت الشيخ محمد إجابة على هذا السؤال الذي في الشطر الثاني الحديث.
نعم.
وهو ما معنى هنا من قام رمضان إيمان احتزال، لا سيما وأن الناس يسألون يعني كيف أصل لهذه الدرجة العظيمة جدا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فأنال المغفرة، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك. ما معنى هنا الإيمان والاحتساب في القيام؟
نعم. الإيمان أن يؤمن الإنسان أن هذا هو فعلا كما قال عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن.
نعم.
أن هذا شرفه، وأن الإنسان ينبغي عليه ألا يضيع ساعة من الليل، لا سيما أن أشرف الأوقات هو وقت السحر، وقت نزول رب العالمين سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، يقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل، إلى آخر ذلك. تمام. فهذا أشرف الأوقات، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب الصلاة أو أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فأنت تكون مؤمنا بهذا. تمام. لأن إيمانك بذلك يبلغك إلى الدرجات العلى. واحتسابا أي تحتسب الأجر والمثوبة، وتحتسب كذلك النصب والوصب وكذلك التعب الذي قد يلحق بالإنسان.
نعم.
يعني شوف إحنا بنقول إيه، أن مثلا قام حتى ورمت قدماه عليه الصلاة والسلام، فأنت تحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. تمام. غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل بقى إنسان يكون يعني يسير بقدميه وهو مغفور له.
نعم.
أي أيوة منقبة هذه. يعني لك أن تتخيل مثلا هؤلاء الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه بالجنة. يعني كتير جدا مصعب طبعا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بخلاف العشرة.
صحيح.
تمام. طيب كيف كانت حياة هؤلاء والواحد من هؤلاء يعلم أنه مغفور له، ومع ذلك هل توانى؟ هل قصر؟ هل مثلا اعتمد واتكأ على هذه البشارة؟ لا، كانوا يجتهدون. لماذا؟ لأنهم علموا حقيقة الدنيا.
نعم.
تمام. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان إيمانا واحتسابا.
نعم.
أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى وبما سنه وبما شرعه الله تبارك وتعالى وبما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون مؤمنا به، مش أنه بيعمل كده وخلاص هنعمل إيه، لا، يكون مؤمن وأن يكون مطمئن بذلك راض به. تمام. والشطر الثاني إيمانا واحتسابا كما قلنا.
نعم.
أن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى والمثوبة
هذا الوقوف
والمثوبة من الله تبارك وتعالى وكذلك النصب الذي قد يلحق بالإنسان.
نعم. جزاكم خيرا شيخنا الحبيب، وأسمحك أن نبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا. نعم. هنا سائل يسأل سبحان الله كأنه يعلق على هذا الحديث السابق، يقول سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، فهل هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن لم يكن ثابت فما هو معنى هذا الكلام، وهل هو صحيح أم لا؟
نعم طبعا الحديث ثابت
صحيح.
نعم صحيح.
نعم.
فالشاهد إن الإنسان قد يقوم الإنسان تمام، لكن قيامه هذا ما ناله منه شيء. لماذا؟ لأن الصلاة كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
فالمفروض إن هذه الصلاة لو صلاها المرء كما ينبغي أن تصلى الصلاة لعصمته وحجبته عن كثير من الدنايا، عن كثير من الأخطاء ومن الزلات. لو صلى الإنسان كما ينبغي أن تكون الصلاة من الخشوع والاستحضار، وأن يكون الإنسان مستحضر قلبه في تلك الصلاة، لا تعصمه عن كثير من الدنايا كما أقول.
نعم.
لو أن الإنسان منا استحضر مثلا نظر الله تبارك وتعالى وأنه يقف بين يديه. لذلك من المأثور عن صفوان بن سليم رحمة الله عليه أنه كان إذا توضأ اخضر واصفر، يعني بدأ تأخذه رعدة وبدأ لون جلده يتغير، فسئل عن ذلك فكان يقول تعلمون بين يدي من سأقف، أنت تقف بين يدي الله.
نعم.
بين من بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لك أن تتخيل أن إنسان يقف بين مثلا بين يدي، أو مثلا دعاه أحد الناس مثلا من ذوي الشخصيات أو ما شابه ذلك للقائه. طيب كيف يكون استعداده لذلك اللقاء؟ كيف يكون مثلا استحضاره واستقباله لهذا الإنسان؟
نعم.
كيف ستكون مثلا المقدمات التي سيتقدم بها من الكلام ومن الثناء على هذا الإنسان؟
نعم.
طيب لك أن تتخيل أنك تقف بين يدي
الله أكبر.
وشوف مثلا تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع أربعة أصابع إلا ملك قائم وآخر ركع وآخر ساجد. تمام. طيب هؤلاء الملائكة يقومون في القيامة من سجودهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. تمام. يبقى قد يكون الإنسان يصلي الصلاة لكن قلبه وعقله في أودية الدنيا. ليه؟ مش مركز، مش مستحضر، هو ايه عمال يعمل حركات وخلاص.
نعم.
ركوع سجود، طب فين القلب؟ فين الاستحضار؟ فين الخشوع؟ ما في. لذلك اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان العبد يخرج من صلاته ولم يكتب له الا ثلثها او ربعها او خمسها. طب الدرجات دي على ايه؟ على ايه؟ ما هو على قدر تركيز الانسان في الصلاه وخشوعه واستحضاره يكون الاجر وتكون الدرجه. تمام. زي ما حضرتك قد يخرج الانسان من الصلاه هو اسقط الفريضه عن نفسه. تمام. لذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان هذه الصلاه في الاخره يضرب بها وجه العبد،
يضرب بها
وجه العبد بمعنى. طبعا يضرب بها اذا كانت الصلاه كما قلت عباره عن حركات بدون استحضار وبدون خشوع، وانك تعلم انك تقف وتقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، الصلاه بتكون وبال على الانسان. ما هو مش كون الإنسان بيسقط الفريضة عن نفسه وخلاص، لا، ما هو أنت ينبغي عليك أن تستحضر ذلك جيدا. يعني كما كان بعض السلف يقول إذا قمت في الصلاة كأن الله أمامي والعدو من خلفي والنار على يميني والجنة عن شمالي. يبقى أنت تستحضر ذلك الموقف أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك أحد السلف هو كثير بن عبيد الحمصي واحد السلف الاجلاء الاكابر الاكارم سئل عن عدم سهوه في الصلاه وقد اما اهل حمص 60 سنه.
الله.
60 سنه
60 سنه دون سهو،
لم يسهو في صلاه.
اي
نعم. فسئل عن ذلك فقال والله ما دخلت من باب المسجد وفي قلبي شيء سوى الله.
الله.
هي دي اللي احنا محتاجينها بقى، انك انت بمجرد ما تدخل من باب المسجد سيب الدنيا على الباب شويه. يعني كما أن الإنسان منا يخلع حذاءه إذا أراد الدخول في المسجد، كذلك اخلع الدنيا واتركها خلف المسجد أو على بوابة المسجد.
نعم.
وأقبل على ربك سبحانه وتعالى إقبالا كاملا، إقبالا بقلبك، إقبالا بجوارحك وحواسك كلها، حتى يستحضر الإنسان ذلك.
نعم.
تمام. هذا هو الذي ينبغي أن يكون.
إذا هنا
العبد يأخذ.
نعم. نعم. شيخنا الحبيب، هنا نلفت نظر مشاهدين الكرام إلى أنه المسألة ليست في أن تأتي إلى المسجد فقط أو أن تنزل صلاة التراويح فقط، موضوع أكبر من كده
كتير.
أن تجد قلبك خلف الإمام وأن تصلي
صحيح.
صلاة حقيقية
صحيح.
إيمانا واحتسابا فتنال هذه المغفرة
بالفعل كده.
نعم.
وقد الإنسان منا مثلا يقوم، يعني شوف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية،
صلى الله عليه وسلم
بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك
يا رب سلم،
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون.
نعم.
إنك أنت تحاول تركز بقدر المستطاع فيما يتلى من القرآن.
نعم. صحيح.
بها القصة كلها، مش أن أنا عمال أقرأ قراءة جرايد في القرآن وخلاص، لا يا أخوانا. لذلك أحد السلف يقول: كل آية أقرأها ولا أتدبر معناها لا أعد لها ثوابا.
نعم.
إن أنا لازم أستحضر الكلام اللي بيتلى ده. هو القرآن ده من أعظم مناقب القرآن هي هذه التي قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك
ليتدبروا. إيه؟
نعم. هذا التدبر
هو الهدف في الحقيقة.
هذا هو. تمام. إن أنا أتدبر هذه المعاني التي تتلى علي، تتلى، أنا أعرضها على قلبي.
نعم.
كل آية أستحضرها. وهو لماذا نزل القرآن؟ هذا القرآن إنما يخاطب أحياء القلوب.
نعم.
لمن كان له قلب، لمن كان له قلب
أو
ألقى السمع وهو شهيد.
نعم.
يبقى أنا لازم أستحضر هذه المعاني التي تتلى علي حتى أزداد إيمان، وأزداد إيمانا، وأزداد قربة إلى الله تبارك وتعالى، وأزداد يقينا، وأزداد اطمئنانا، وأزداد كذلك إيمانا به سبحانه وتعالى.
نعم. نعم.
هذا الذي ينبغي أن يكون.
نعم. رضي الله عنكم شيخ الحبيب وأحسن إليك.
الله يرفع قدرك.
فاصل قصير ثم نعود شيخ محمد لاستكمال هذه الأسئلة بإذن الله.
أسعد بكم إن شاء الله على خير.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لاستكمال حوارنا مع فضيلة الشيخ محمد مصطفى للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أجدد التحية والترحيب بشيخنا الكريم. مرحبا شيخنا الحبيب.
يا رب ارفع قدرك.
رضي الله عنك.
سيد الله عليكم.
الله يحفظك. الله يكرمك. شيخنا الحبيب، هنا سائلة تسأل وتقول: أنا أصوم رمضان كله دون أن أفطر، وفي الحقيقة إذا جاءتني الدورة الشهرية فأنا أصوم أيضا حياء من أهلي حتى لا أخبرهم بشيء، فما حكم الشرع في ذلك؟
هي عاصية وآثمة.
نعم.
إذ إنه كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. تمام. كذلك في الصحيحين أن معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟
نعم.
فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية، أحرورية أنت؟ حرورية فرقة وفرق.
نعم.
تمام. فقالت لها: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: قد كنا نؤمر بذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمر المرأة أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
صلى الله.
يبقى هذا هو إيه؟
نعم.
التسليم. التسليم إن المرأة، وبعدين الدين يعني هذا مناط الحياء في الدين.
نعم.
ألا يكون هذا متعارض مع أمر من أوامر الله ولا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء كله خير فيما لا يعارض شرع الله. الدين في الحالة دي مش حياء محمود، ده حياء مذموم. واضح ازاي؟
نعم.
ان الانسان يستحي ان هو مثلا يفطر امام اخته امه زوجته اي حاجه، او المراه يعني تفطر مثلا قدام اختها او قدام والدتها او قدام والدها او اخوها، هذا غير محمود.
نعم.
غير محمود. ليه؟ الله احق ان يستحى منه.
نعم.
طيب، والذي خلقك هو الذي امرك بذلك. تمام. فهذا ليس مبررا ان نعم. تصوم.
طب بما تنصحها في هذه اللحظه شيخنا الحبيب؟
لا، ان تفطر.
ان تفطر
طبعا.
نعم،
قولا واحدا. حتى ولو هي مثلا افطرت على استحياء، مثلا تدخل المطبخ مثلا تاكل شيء ولا ما شابه ذلك يعني.
نعم.
لكن ما تصومش.
وانا يعني ارى شيخنا الحبيب انها ليس هناك اي حرج لو ان هذه البنت الكريمه صارحت امها واخبرتها واخبرت اهلها بذلك، يعني ليس امر حرج يعني.
ليس
كما ذكرت.
نعم صحيح. نعم. ليس هناك حرج، وان كان كما قلت لحضرتك هي ممكن مثلا تدخل المطبخ. نعم. تاكل شيء، تشرب مية، أي حاجة
بالضبط،
دون أن هي مثلا لا تريد مثلا تخدش حياءها أمام أمها وليكن.
نعم.
أو قدام إخوتها أو والدها مثلا. خلص، خشي المطبخ، اشربي مية، كلي حاجة، لكن لا تصوم. لكن كما قلت لحضرتك هذا حياء مذموم.
نعم. نعم.
كما قال مجاهد رحمة الله عليه، قال لا يتعلم العلم أثنان، مستحن ومستكبر. يبقى الحياء فيما لا يخالف.
نعم.
الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير. تمام. بس وبعدين أخبر صلى الله عليه وسلم الحياء بضع وستون شعبة، أعلاه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء
شعبة من الإيمان. نعم.
يبقى ده من تمام وكمال الإيمان، أن الإنسان يكون عنده حياء، لكن الحياء ده زي ما قلنا إيه؟ مغلف بأن لا يخالف.
نعم.
لا يقع الإنسان في مخالفة أو في معارضة أو فيما لا يحل الشرع يعني.
نعم تمام. شيخنا الحبيب، هنا سائلة كريمة تقول أنا وضعت قبل رمضان بأسبوع وطهرت قبل أن أكمل 40، فهل يجب علي الصوم أم أنني لابد وأن أكمل 40 يوما ثم أصوم؟
لا، ليس طبعا، ليس شرطا أن المرأة تتم 40.
نعم.
طالما أنها رأت انقطاع الدم، رأت القصة البيضاء وانقطع عنها ذلك الأمر، خلاص وجب عليها أن تصوم. لكن لو هناك مثلا ضرر حقيقي يقع عليها أو على وليدها أو مولودها، في الحالة دي يبقى لكل حادثة حادثة. يبقى الأطباء مثلا إذا قالوا مثلا في ضرر حقيقي عليها.
نعم.
أو على ولدها مثلا من جفاف اللبن أو ما شابه ذلك يعني، في الحالة دي لا، يبقى تفطر. لكن طالما أنها طهرت وانقطع عنها الدم.
نعم.
وجب عليها الصيام، لأن العلماء بيقولوا أنه أقصى مدة هي 40.
نعم.
دي أقصى مدة، يبقى أنت مش لازم تعد 40. طب ما ممكن واحدة بعد 7 أيام تطهر، ممكن واحدة بعد 70، واحدة بعد شهر، واحدة بعد 40، يبقى 40 دي إيه؟ أقصى مدة.
نعم.
واضح إزاي؟
إيه. نعم. تمام. سائل كريم يسأل شيخنا الحبيب يقول أنا أسكن بعيدا عن المسجد، وبيني وبينه أكثر من مواصلة بركبها عشان أوصل للجامع، فهل يجوز لي أن أصلي الجماعة في بيتي مع زوجتي وأولادي أم لا؟
لا بأس بذلك.
لا بأس.
طالما أن هناك مشقة، وطبعا القاعدة العظيمة أن المشقة تجلب التيسير.
نعم.
طالما أن هناك مشقة عليك أو على أهل بيتك أو ما شابه ذلك، في الحالة دي.
نعم.
خلاص جاز لك أن تجمع أهلك وأن تصلي بهم.
نعم. طب هنا شيخنا الحبيب، هذا السؤال مني أنا يعني، ليس.
نعم.
من من السائل.
نعم.
الكريم.
نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أستحضر متنه بالضبط، حاجة صحيح لي.
الله يجزاك.
أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن بينه وبين المسجد هوام وسباع.
نعم. نعم.
فقال له النبي أتسمع النداء؟ قال بلى. قال فأجب.
نعم.
هل هذا هنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم على الإجابة لصلاة الجماعة في المسجد، فهذا وجوب أن يصلي في المسجد حتى ولو كان هناك ضرر سيتحقق، أم أنه يقصد الجماعة في البيت؟
أولا
نعم،
طبعا حضرتك عارف كذلك حديث معاذ رضي الله عنه.
نعم.
لما كان يصلي بقومه ثم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي معه. المسألة إيه؟ مسألة صلاة الجماعة في المسجد.
نعم.
طبعا دي مسألة شائكة،
محل خلاف يعني،
شائكة جدا.
نعم.
بين العلماء، والعلماء الإجماع على أنها سنة في المسجد. تمام. طيب أنا دلوقتي هناك ضرر أو مثلا مشقة ستقع علي أثناء الذهاب إلى المسجد، مثلا قد يلحقني أو يلحق أهلي مثلا إذا تركتهم في هذا المكان ضرر، ممكن حد يعتدي عليهم، حد يخبط، حد مش عارف إيه كان.
نعم.
زي كده، في الحالة دي لا، خلاص صلي في بيتك. تمام. مسألة الحديث بقى أن هذا الرجل كان بينه وبين المسجد مفازة. تمام. وكذلك ليس له أحد يقوده. يعني كذلك برضو بعض
هذا عذر آخر يعني
إيه نعم. نعم تمام. في هذا الحال في الحالة دي خلاص جاز له الشارع الحكيم. وكذلك مثلا يعني سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل أعمى
نعم
كان أحد الصحابة عمي في آخر عمره فعمر رضي الله عنه ذهب إليه في مواساته في ولد له مات ابن هذا الرجل مات تمام. فالنبي صلى عمر رضي الله عنه قال له لا تتركوا الصلاة في المسجد
نعم.
فقال له يا أمير المؤمنين قد مات الذي كان عكازا لي فقال له نأتي لك بمن يقودك
نعم.
الشاهد أن المسألة دي إيه؟ مسألة زي ما قلت لك مسألة فيها خلاف بين العلماء مسألة الصلاة صلاة الجماعة في المسجد تمام. لكن زي ما قلت لك لو هناك ضرر محقق يلحق بالإنسان
نعم.
أثناء ذهابه للمسجد كما ذكر السائل الكريم مثلا في مفازة أو في مسافة كبيرة أو كم زي كده في الحالة دي جاز له أن يصلي في المسجد. لذلك طبعا العلماء استدلوا مثلا بمسألة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف لقد هممت أن تقام الصلاة ثم آتي إلى أناس لا يشهدون الصلاة في المسجد فأحرق عليهم إلى آخره. العلماء ده اصلا الذين قالوا بالوجوب احتجوا به والذين قالوا بعدم الوجوب احتجوا به فهو حديث متنازع فيه
نعم.
قال لك ايه النبي هيروح يحرق عليهم بيتهم عشان ما يشهدوش عشان ما بيشهدوش الصلاه
تمام.
المخالفين اللي قالوا بعدم الوجوب قال لك برضه طب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام سيترك الفريضه ويذهب يحرق على هؤلاء اذا فهي ليست واجبه واضح ازاي. فالشاهد ان ايه ان هذه مساله خلافيه طالما انه سيقع هناك ضرر إذا فعليه أن يقوم في بيته
نعم.
كما حتى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقوم هو وزوجه وخادمه كانوا يقومون الليل ينتدبون القيامة فيما بينهم كذلك مثلا الحسن بن صالح وعلي بن صالح وهم كانوا قد جزأوا الليل إلى ثلاثة أجزاء فكان علي يقوم الثلث الأول والحسن يقوم الثلث الثاني وكانت أمهم تقوم الثلث الأخير
نعم.
الشاهد إن يعني لو هناك كما أقول لو هناك مشقة ستلحق بهذا الإنسان في ذهابه إلى المسجد البعيد
جاز له أن يصلي في البيت
يصلي في البيت
نعم. والمحل مسألة حاجة خلافية كما ذكرت فضيلتك
طبعًا.
يعني تمام. سائل كريم يسأل شيخنا الحبيب يقول أنا أعمل مؤذن في المسجد لكن بيتي ملاصق للمسجد وأحتفظ ببعض الأشياء الخاصة بالمسجد في البيت وأستخدم بعضا منها مثل المكنسة الكهربائية فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
لا لا يجوز لأنها هذا الوقف نعم. لا يحل إخراجه من المسجد هذه مثلا المكنسة إنما أوقفت على المسجد
صحيح.
إذن فلا يحل إخراج الوقف من محله
يعني هو الأصل أصلا يرجع الحاجة للجامعة
طبعا طبعا ولا يستخدمها أصلا استخدام شخصي
ولا يحتفظ بها في بيته
خالص ليه؟ لأن مثلا المتبرع لما أوقفها أوقفها
للمسجد
للمسجد عشان ننظف المسجد
صحيح
مش لاستخدام استخدام الشخصي والكلام ده كله لا طبعا هذا لا يجوز يعني نعم
الله المستعان نعم. طيب شيخنا الحبيب امرأة سائلة كريمة تسأل تقول ارتدي الملابس القصيرة في نهار رمضان بشكل عادي فأخبرتني إحدى الأخوات أن هذا لا يجوز شرعا فهل يجوز ذلك أم لا؟
لا يجوز لها لكن أهم حاجة ما يكونش مثار فتنة للزوجي
نعم.
لكن في بيتها تلبس ما تشاء طالما الأمر صدحك الرجل مثلا هو يملك ربه
نعم.
فجاز لها أن تلبس لا فيش مشكلة خالص
تمام. سائلة كريمة تقول أنا أعول سبعة من الأولاد وطوال البيت في رمضان يرهقني العمل وأقضي وقتا طويلا في الأعمال البيت والطبخ والأكل وشرب وما شابه فما هو الأجر والثواب في هذه الحالة وفي حالة أنني ضيعت صلاة القيام هل يغفر الله عز وجل لي بما قمت به طوال النهار أم لا؟
جزاك الله خيرا على ما تقومين به. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
نعم.
من العقل ان الانسان لا يفوت فرضا لنفل
نعم.
انت ماموره ان تقومي على شؤون اولادك وشؤون حياتهم ووضعهم واكلهم وشربهم وملابسهم وما شابه ذلك ده فرض على حضرتك
نعم.
مساله الصلاه في المسجد بخصوص القيام وكلام زي كده ده نفل
نعم.
انت مثاب عليه طبعا تمام. لكن هذا اوجب فالأوجب أن يقوم الإنسان بما أوجبه الله عليه.
نعم.
ثم بعد ذلك ينظر إلى النفل. أنا إذا قضيت ما أوجبه الله أو الفريضة علي أنتقل بعد ذلك إلى النفل، هذا أيضا نفل.
نعم.
تمام. وأنت ما تقومين به من أعظم الأعمال قاطبة ومن أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى.
نعم.
تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لسعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتي.
نعم.
كذلك أنت لو استحضرت ذلك وانتويت ذلك أثناء عملك مثلا للطعام والشراب، أنت مثابة، وأنت بتفطري أولادك وزوجك، فأنت مثابة، فأنت قسيمة وشريكة لهم في نفس الأجر.
نعم.
فأنت ينبغي عليك أن تستحضري ذلك جيدا، وأنت مثابة على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم. لكن هنا يحضرني نقطة شيخنا الحبيب، لو أنك تلفت النظر إليها.
نعم.
وهي أن بعض الأزواج قد يجعل زوجته عاكفة على المطبخ ليلا ونهار وتفوت رمضان فيما لذ وطاب في صناعة الطعام والحلويات وما شابه.
نعم.
أنا أقصد هنا الإشارة إلى نصح هؤلاء الأزواج الكرام إلى ألا يرهقوا أزواجهن بما فوق الطاقة يعني.
نعم.
أم كيف ترى؟
طبعا. نعم. طبعا هو ده طبعا كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب ابن آدم لقيمات.
أي نعم.
لقيمات يقيم صلبه. يعني إيه؟ يعني أنا مش لازم كل يوم تعمل لي 7-8 أصناف على الأكل. طب ما هي يكفيني أنا لقيمات، أنا عايز بس إيه أتقوى على القيام وعلى المعيشة وعلى الحياة.
نعم.
لكن بقى هقعد بقى خليها تألف لي كل يوم ولازم كل يوم يكون أكل غير بتاع امبارح. هذا أولا إسراف وتبذير، وطبعا دي كلفة وإرهاق. أنت برضو المفروض يعني إيه المفروض تكون عونا لهذه المرأة.
نعم.
كما أنك تحب أن مثلا تعلو همتك ترتقي بنفسك في هذا الشهر الفضيل.
نعم.
طب هي كذلك أيضا كن عونا لها.
نعم.
تمام. وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير.
أي نعم.
أنت ترفق بزوجتك. أنت طبعا يعني ليس من العقل أن يكون الإنسان في بيته يعني متجهم يعني غليظ شديد، وإذا خالى بالناس تلاقي إنسان وديع.
نعم.
إنسان لطيف ظريف جدا. طب ما هو أوجب الناس لهذا الحق أهلك.
صحيح.
تمام. وكما ذكرت أنفا حديث النبي عليه السلام، هو كذلك أيضا قوله عليه السلام ابدأ بنفسك ثم من تعود، وحديثه أيضا صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت
نعم.
أنت مثابة على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن كما قلت أنت حضرتك برضه تستحضري هذه النية، أنك أنت بتقومي على شؤونهم وعلى إفطارهم وعلى استحضار الطعام له طبعا، فأنت مثابة إن شاء الله عز وجل حتى وإن لم تذهبي إلى الصلاة في المسجد.
نعم. تمام. شيخنا الحبيب هنا سائل كريم يسأل يقول أخي تارك للصلاة، فإذا جاء رمضان يصوم ولا يصلي، فهل صيامه صحيح أم لا؟
هذا الذي ذكرناه آنفا.
نعم.
رب قائم ليس له من قيامه إلا النصب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.
سبحان الله.
ما هو أصلهما هما صنوان لا يختلفان.
نعم.
صلاة وصيام. تمام. بعدين هذه قوام الشريعة، قوام الإسلامي، بني الإسلام.
نعم.
على 5. طب هو البنيان محتاج إيه؟ يحتاج إلى عمود. طب ما هذه 5 عمود أساسية يبنى عليها سقف الإسلامي.
نعم.
طيب. طب إذا تخلخل مثلا ركنين، يعني عندي ركنين كده مش موجودين، والثالث اللي هو الحج مثلا أنت أو ربنا مثلا مش كرمك لأنك أنت أصلا تارك لفرض الله ولدينه ولشرعه، يبقى عندك 3-4 أركان كده إيه خلاص وقعوا، يبقى شرع عندك إيه غير الشهادة. وأنت لا أنت بتحج ولا أنت بتزكي ولا انت بتصوم ولا انت بتصلي.
نعم.
يبقى ما بقاش غير الايه، ما بقاش غير الايه الشهاده. تمام. فهذه مفارقه.
نعم.
مفارقه. المفروض يعني الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه.
نعم.
السلم يعني الاسلام. ما هو الدين ما بيتجزأش. الدين لا يجزأ.
نعم.
الدين يؤخذ برمته. تمام. مش انا اعمل الفرض اللي على مزاجي او الحاجه اللي على مزاجي والحاجه الثانيه لا مش على مزاجي خلاص ما اعملهاش. لا، محدش في العالم بيعمل كده. واضح ازاي؟ فالمفروض ان الانسان ينبغي عليه ان يقوم بحق الله عز وجل الذي اوجبه عليه، وهو الصلاه، الصيام، جهاد، الحج، كل ما شبه ذلك من أركان الإسلام الفضيلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن كل ما بيجي رمضان وبيصوم ماذا فعل؟
نعم.
ماذا فعل؟ تمام. ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. ده المسكين ده تعب نفسه بس وارهق نفسه في الصيام. طب ثم بعد ذلك اذا انقلب ليس له شيء.
نعم
ليس له شيء. لماذا؟ لانه كما قلت حضرتك ترك الصن الاخر للفريضه.
نعم
تمام. فنسال الله عز وجل ان يهديه وان يتوب علينا وعليه. اللهم امين.
اللهم امين. شيخنا الحبيب فضيله الشيخ محمد مصطفى البسطامي جزاك الله خيرا ورضي عنكم. كم كنت اود ان يكون وقت الحلقه اكبر من ذلك لي انا هذا الشرف يعني.
رضي الله عنكم شيخنا وبارك.
كل الشكر والتقدير لفضيلتك على الوقت الكريم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام. بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه. على ان نلقاكم في لقاء اخر باذن الله تعالى من برنامج اهل الذكر بصحبة نخبة من أهل العلم والفضل للرد على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.